بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وقد بينت لكم من قبل أن السنة النبوية تعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره، وقد عصمه الله عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره. لذلك قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ميزة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق الذي جاء به مطبق، أن الحق الذي جاء به مطبق على الناحية العملية، يعني حقيقة جاء بها النبي وكان قدوة لنا في تطبيقها. والمثل العليا لا تعيش إلا بالمثل الأعلى، والقيم لا تعيش إلا بواقع تطبق فيه. فلذلك تأخذ السيرة النبوية بعدا خاصا حينما نجد أن المثالية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليها طبقها في حياته، فصح أن نقول هي المثالية الواقعية أو الواقعية المثالية. ننتقل في هذا الدرس إلى فقرة من السيرة النبوية، وهي بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى، البيعة مأخوذة من البيع، والبيع والشراء أوسع نشاط بشري على الإطلاق، بل إن الله جل جلاله جعل الإيمان به وطاعته والعمل الصالح تجارة، والتجارة قوامها البيع والشراء. قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك لأن البيع والشراء أوسع نشاط بشري على الإطلاق، فأنت كإنسان لا بد من أن تشتري لتجلب مصالحك ومنافعك، وقد تمتهن البيع. أيها الإخوة الكرام، لا بد من آية مناسبة جدا لموضوع البيع والشراء. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هناك مشتري وهناك بائع وهناك ثمن. المؤمنون باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، والمشتري هو الله، والثمن هو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أيها الإخوة، أحيانا يدخل في معنى البيع والشراء القرض. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أي عمل صالح تفعله موجه إلى إنسان أو إلى مخلوق كائنا من كان فهو قرض حسن لله عز وجل، وسيعوضه عليك أضعافا مضاعفة يوم القيامة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأحيانا يأتي البيان الإلهي متمشيا مع طبيعة الإنسان، فالإنسان يطمئن بالكتابة ولا يطمئن بعقد شفهي. إذا كان العقد موثقا مكتوبا معه وصل معه سند، العقد مسجل عند كاتب العدل، ترتاح نفسه. لذلك الله عز وجل يقول: لأغلبن أنا ورسلي. ربنا عز وجل كتب على نفسه الرحمة كي نطمئن أن الوعد الإلهي وعد محقق، وكأنه عندكم أيها البشر مكتوب. ورد في السيرة النبوية أنه في السنة التالية للقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد الخزرج، وقد تحدثت عنه في درس سابق، في السنة التالية للقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد الخزرج جرت بيعة العقبة الأولى. من منا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده، أسلمت معه خديجة زوجته وابن عمه علي بن أبي طالب كان طفلا صغيرا، وصديقه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعدد قليل يعد على أصابع اليد من أصحاب رسول الله. من منا يصدق أنه بعد 1400 عام وزيادة المسلمون يعدون 1,300,000,000؟ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها الإخوة الكرام، ما دام الحديث عن بيعة العقبة وعن هذه الدعوة الفتية التي حمل لواءها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله عليه حينما قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني كل من اهتدى بدعوتك، وكل من خشع قلبه لدعوتك، وكل من تاب بسبب دعوتك، وكل من اصطلح مع الله بسبب دعوتك، كل أعماله وأعمال ذريته إلى يوم القيامة في صحيفتك. لذلك يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، الرواية الأولى، وخير لك من حمر النعم، الرواية الثانية، وخير لك من الدنيا وما فيها، الرواية الثالثة. لذلك ما دمنا في الحديث عن بيعة العقبة، وما دمنا في الحديث عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي طارت في الآفاق حتى وصلت إلى مشارف الصين شرقا وإلى مشارف باريس غربا، ما دام الحديث عن هذه الدعوة يجب أن أعلمكم، وهذه أمانة التبيين، أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. طالبوني بالدليل ولا تقبلوا شيئا من دون دليل ولا ترفضوا شيئا من دون دليل. الدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق ربع أركان النجاة، أي أن الإنسان لا ينجو إلا إذا آمن بالله وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، أي لا ينجو الإنسان إلا إذا بحث عن الحق ثم عمل به ثم دعا إليه ثم صبر على البحث عنه والعمل به والدعوة إليه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأي متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يدعو إلى الله، ومن لم يتبع رسول الله فإنه لا يحب الله. والدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، ولكن دعوة فرض العين محدودة، أي في حدود ما تعلم ومع من تعرف، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. حضرت درس علم استوعبت منه شرح آية ينبغي أن تنقلها إلى الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. استمعت إلى خطبة، لك أخت ولك أصهار ولك شريك ولك زميل ولك جار ولك صديق ولك سهرة كل ثلاثاء، ماذا تقول في هذه اللقاءات؟ إخوتنا الكرام، عرض أعرضه عليكم، احرص أن تحضر خطبة لخطيب تثق بعلمه وتثق بورعه، وخذ منه شيئا في هذه الخطبة، واجعل هذا الشيء الذي نقلته عنه موضوع حديثك مع من يلوذ بك طوال الأسبوع. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. إن صمت فأنت تفكر بآلاء الله، وإن نطقت فأنت تذكر الله عز وجل. أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. أسوق لكم هذه الحقائق لأن بيعة العقبة الأولى بيعة متواضعة جدا، وبيعة العقبة الثانية بيعة أوسع شمولا، ومن خلال هاتين البيعتين انتقل المسلمون من بلد قمعوا فيه واضطهدوا وكذبوا ونكل الكفار بهم إلى بلد آمن كان منطلقا لدولة إسلامية نشرت الحق في الآفاق. لذلك قالوا قل لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. كيف؟ سيدنا موسى وهو مع أهله أراد أن يقتبس نارا، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، ناجاه الله عز وجل. هو أراد أن يأخذ قبسا من نار كي يتدفأ أهله بها، فإذا بخالق السماوات والأرض يناجيه: إنني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أيها الإخوة، أنا أدعوكم من خلال هذه السيرة النبوية ومن خلال هذه الأحداث المشجعة، دعوة إسلامية عمت الآفاق، بدأت من بيعتين متواضعتين من عدد لا يزيد على أصابع اليد، وكان بعدها الإسلام كما ترون. لذلك في السنة الثانية للقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد الخزرج جرت بيعة العقبة الأولى، فقد حضر 12 رجلا، فقد حضر 12 رجلا، 10 منهم من الخزرج واثنان من الأوس، مما يشير إلى أن نشاط الرجال الذين أسلموا من الخزرج في السنة السابقة قد تركز ضمن قبيلتهم. ما معنى هذا الكلام؟ حينما يقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، لماذا؟ لماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بعشيرته الأقربين؟ هل تعلمون لماذا؟ لأن الحواجز بين الإنسان والإنسان ليست موجودة بين القريب والقريب. يعني مثلا لو أنك تمشي في الطريق وأنت متوجه إلى درس في هذا المسجد، هل تستطيع أن تقول لإنسان يمشي إلى جانبك: تعال امشي معي إلى هذا الدرس، يخاف منك، يقول لك: ما الدرس؟ من يحضر هذا الدرس؟ من يلقي هذا الدرس؟ أما إذا نظرت إلى صهرك أو إلى أخيك أو إلى ابن عمك لا يخاف منك، لا يتوقع شيئا غير متوقع. لذلك هذا منهج: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنت لك أولاد، لك إخوة، لك أولاد عم، لك أولاد خال، لك أولاد خالة، لك جيران، لك أصدقاء، لك زملاء في العمل، هؤلاء تعرفهم ويعرفونك وتثق بهم ويثقون بك، هؤلاء خاصة نفسك، ابدأ بهم. الرجال الذين التقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركزوا دعوتهم على قومهم. لذلك أيها الإخوة، ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن إذا رأيت شحا مطاعا أي مادية مقيتة، يعني يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل، يحلف البائع أحيانا بربه وبنبيه وبالأمانة وبالكعبة أن ثمن شراء هذه السلعة أعلى مما دفع الشاري، والحقيقة ليست كذلك، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، الشح المطاع المال، وفي آخر الزمان يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل. وهو المتبع الجنس، وإعجاب كل ذي رأي برأيه الكبر، مادية مقيتة وشهوات جامحة وكبر ما بعده كبر. هذه من علامات قيام الساعة. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: فلزم بيتك. يعني ليس معنى هذا ألا تخرج، لا، اخرج إلى عملك، لكن ليسعك بيتك وأدي عملك، ولا تنغمر ولا تنغمس في وحول البشر. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. سقت هذا الحديث من أجل كلمتين: وعليك بخاصة نفسك. قال علماء الحديث: ليس معنى خاصة نفسك أولادك، بل الجيران والأصدقاء والزملاء والأقرباء ومن تثق بهم. إذن بلغوا عني ولو آية. بيعة العقبة الأولى حضرها 12 رجلا، 10 منهم من الخزرج واثنان من الأوس، مما يشير إلى أن نشاط الرجال الذين أسلموا من الخزرج في السنة السابقة قد تركز ضمن قبيلتهم بشكل رئيسي، وإن كانوا قد تمكنوا من اجتذاب رجال من الأوس، وكان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام. إخوتنا الكرام، نحن إذا تفلتنا من منهج الله تخلق بيننا عداوات لا تعد ولا تحصى، والدليل: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا قانون العداوة والبغضاء يطبق على الزوجين وعلى الجارين وعلى الشريكين وعلى الأسرتين وعلى القبيلتين وعلى الشعبين وعلى الأمتين وعلى الحضارتين. لماذا الصراع في العالم؟ لماذا العدوان؟ لماذا سفك الدماء؟ لماذا قتل الأبرياء؟ لأن المتحاربين تفلتا من منهج الله، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أحيانا على مستوى الأسرة، على مستوى الأب والأبناء، على مستوى الزوج وزوجته، على مستوى الشريك وشريكه، على مستوى الجار وجاره، على مستوى الأخ وأخيه. لماذا المسلمون ممزقون؟ لأنهم تفلتوا من تطبيق منهج الله. الثمرة مجازا أو النتيجة الطبيعية للتفلت العداوة والبغضاء. لا أحد يحب أحد، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بأس المسلمين بينهم. أما إذا طبقنا منهج الله يغدو الأخ الكريم حبيبا. والله أيها الإخوة، رواية أرويها كثيرا لكن لا أرتوي منها. النبي عليه الصلاة والسلام عقب معركة أحد تفقد أصحابه، سأل عن سعد بن الربيع، سأل عنه، لم يعرف أحد مصيره. أرسل صحابيا إلى أرض المعركة ليتفقده، أهو بين القتلى؟ فإذا به بين الجرحى، قال له الصحابي الكريم: يا سعد، أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ يعني أنت جراحك يسيرة أم خطيرة؟ قال له: أنا مع الأموات. إنسان في النزع الأخير يغادر الدنيا، والذي سبب هذه المغادرة أنه أسلم، وأنه مشى مع النبي الكريم، وأنه خاض هذه المعركة. فقال هذا الصحابي الجليل: أقرئ رسول الله مني السلام، وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وأقرئ أصحابه السلام، وقل لهم: لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. والله أيها الإخوة، مما يلفت النظر أنني قرأت سير أصحاب رسول الله ودرستها من فضل الله عز وجل، ما وجدت قاسما مشتركا بين كل هؤلاء الصحابة في سيرهم إلا قاسما واضحا صارخا كبيرا، أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند مغادرة الدنيا. إنسان ينازع سيموت لأنه أسلم ولأنه خاض هذه المعركة، يقول: أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه: لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. هكذا. لذلك حينما يقول عليه الصلاة والسلام: الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن، وهو عند الناس أكبر مصيبة أن يموت الإنسان، أما عند المؤمنين الموت تحفة المؤمن وعرس المؤمن. قالت له لسيدنا بلال ابنته: واكربتاه يا أبتي وهو على فراش الموت؟ قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وازن بين حياة مؤمن، كلما اقترب من لقاء الله استبشر، ووازن بين حياة إنسان متفلت، إذا شعر بوخزة في قلبه لا ينام الليل خوفا، إذا جاء التخطيط مخيفا تنهار معنوياته، لأنه لم يعد للآخرة، أعد للدنيا ولم يعد للآخرة، لأن هذا الأبد خسره. لذلك قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال: هذه البيعة كانت بداية ائتلاف القبيلتين المتنازعتين المتخاصمتين، قبيلة الأوس والخزرج. كان هذا اللقاء في بيعة العقبة الأولى بداية ائتلاف هاتين القبيلتين تحت راية الإسلام. الإسلام يجمع. لذلك أعداء المسلمين في بداية عصر النهضة أرادوا تفتيت الجامعة الإسلامية: أنتم أكراد، وأنتم عرب، وأنتم طورانيون. الذي حصل أن جمع الأمة الإسلامية تفرق. والآن قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض ولكل عصر فرعون، وجعل أهلها شيعة. أينما حلت هذه القوة العظمى تصنف المجتمع إلى طوائف وتثير الأحقاد بينهم، ألا ترون إلى ذلك في العراق وفي لبنان وفي أي مكان؟ صرح أحد كبار زعمائهم مرة قال: أنا لا يعجبني أن يكون العالم 200 دولة، أنا أتمنى أن يكون العالم 5000 دولة. وسياستهم في إثارة الفتن الطائفية لا تخفى عن أحد أبدا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. كان في شيء اسمه أوس وخزرج، صار في شيء اسمه إسلام. هل يخطر في بالك، هل يخطر في بالك أن الإمام البخاري ليس عربيا إطلاقا؟ إطلاقا. معظم علماء المسلمين ليسوا عربا، ذابوا في بوتقة الإسلام. الإسلام أممي، كل من أسلم له ما لنا وعليه ما علينا، ولا فرق بيننا وبينه أبدا. إذن هذه العقبة، بيعة العقبة الأولى، بداية ائتلاف القبيلتين المتنازعتين المتحاربتين المتخاصمتين تحت راية الإسلام. وكان الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت قد شارك في بيعة العقبة الأولى، لذلك فإنه من مصادر المعلومات الأساسية والدقيقة عنها. معلوماتنا عن بيعة العقبة الأولى نأخذها من الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت، وقد وردت روايته عن البيعة في الصحيحين. بالمناسبة نحن مع الأسف الشديد لم يتح للتاريخ الإسلامي رجال باحثون ومدققون كما أتيح للحديث الشريف من رجال بحثوا ومحصوا وفرزوا وأزالوا الضعيف والموضوع عن الصحيح. طبعا شيء طبيعي، لأن الله في عليائه تولى حفظ قرآنه، ومن لوازم حفظ قرآنه حفظ سنة نبيه، لكن التاريخ الإسلامي لم يتح له ذلك. إذن رواية عبادة بن الصامت عن البيعة التي وردت في الصحيحين أوردها ابن إسحاق في السيرة بشكل أوضح وأكمل. قال عبادة بن الصامت: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض علينا الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، البند الأول، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. هذه المعاني وردت في آية كريمة: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غششتم من ذلك فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. البيعة إذن على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني، يعني 9 أحكام الفقه متعلقة بالمال والنساء، ولا شيء يرضي الإنسان كالمال والنساء، وكل فضائح أهل الأرض إما فضيحة جنسية أو فضيحة مالية، أبدا. لا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، الأبوة رسالة، ولا نأتي ببهتان بكذب وافتراء نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، إما عمل ندعيه ولم نفعله، أو شهوة نفعلها ولا نعترف بها، ولا نعصيه في معروف، والمعصية هنا مقيدة بالمعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليها أنصاريا ذا دعابة، ذا دعابة هكذا ورد في الرواية. في الطريق أمر هذا الأمير أن تضرم نار عظيمة فأضرمت، فقال لأعضاء هذه السرية لأصحابه اقتحموها. ما هذا الأمر؟ فقالوا وكيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ فقال اقتحموها، ألست أميركم؟ أليس الطاعة طاعة رسول الله؟ وقع الصحابة في حيرة، إنما آمنا بالله فرارا من النار فكيف نقتحمها؟ رفعوا أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف، يعني العقل لا يعطل أبدا، بل إن معصية رسول الله مقيدة بالمعروف. أما حينما يتوسع بعض الجهال فيأمر إخوانهم وتلامذتهم بأوامر غير معقولة وغير شرعية، جانبوا الصواب وابتعدوا عن الحق. بماذا نفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد من الرماة الذين عصوه؟ قال العلماء إنهم عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا. نحن الآن يعني إذا إنسان زوجته لا تنجب أو مريضة أو هناك مشكلة لا يحب أن يفصح بها، وتزوج امرأة ثانية فكأنه زنى عندنا، كيف ولا يعصينك في معروف؟ ما فعل شيئا، هناك ضرورات. وبعد أن تمت البيعة وأراد المبايعون العودة إلى يثرب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم الصحابي الجليل مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن وليعلمهم الإسلام وليفقههم في الدين. يعني كتعليق اسمحوا لي به، أنت أيها الأخوة الكريم هل يعقل أن تستمع إلى الدروس طوال عمرك وأن تتلقى طوال عمرك؟ متى تلقي الدروس؟ ومتى تنطق بالحق؟ ومتى تعلم بعد أن تعلمت؟ ومتى تشرح بعد أن شرح لك؟ ألا تحب أن تلقى الله بعمل صالح؟ يعني لماذا لا توطن نفسك على أن تنطق بكلمة الحق؟ لماذا لا تحاول أن تنقل الهدى إلى إنسان؟ ألا يغريك عطاء الدعاة إلى الله؟ ألا تغريك هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ بلغوا عني ولو آية. أيها الإخوة الكرام، أكثر مرض يعني يشكى إليه بلك معي كآبة، كلمة شائعة وذائعة. الحقيقة الإنسان إذا بقي في ذاته تأتيه الكآبة، أما إذا خرج عن ذاته ليقدم الخير للآخرين تذهب عنه الكآبة. والله مرة كلمة قرأتها في مجلة مترجمة، فراغ بعد نهاية المقالة، كتبوا في هذا الفراغ حكمة، لكن هذه الحكمة تغلغلت إلى أعماق أعماقي، والقصة من 30 عام أو 40 عام. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين، أخرج من ذاتك إلى خدمة الخلق، إن أسعدت الآخرين فأنت أسعدهم، نحن ألا نقول في الصلاة على رسول الله: اللهم صل على أسعدنا محمد؟ هو أسعد الخلق. أنت حينما تخرج من ذاتك لتقدم الخير للآخرين كلمة طيبة أو معروفا أو مالا أو خدمة أو خبرة، تشعر أن الله يحبك وأن الله قبل هذا العمل. لذلك كانت السيدة عائشة هكذا ورد في السيرة تعطر الدرهم الذي تدفعه صدقة، فلما سئلت عن سر هذا قالت: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، أنا أحب أن أعطرها. أنت حينما تخرج من ذاتك تعرف معنى السعادة الحقيقية. وقبل حلول موسم الحج للسنة الثالثة عشرة من البعثة، عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما أصابه من نجاح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مهمته. يعني الدعوة تحتاج إلى نفس طويل، نفس طويل. بناء النفوس ليس سهلا، إسداء الحقائق مع أدلتها ليس سهلا، إقناع الإنسان أن يستقيم ليس سهلا. أتحبون توضيحا لذلك؟ يعني إنسان يحضر خطبة أو درس علم أو يسمع محاضرة أو يقرأ كتاب، يعني إن صح أن للقناعات الإسلامية وحدة تقاس بها حنسمي عشر وحدات، لكن لا تنسوا أن الشهوات ألف وحدة، فالألف أمام العشرة ما تساوي شيء، العشرة أمام الألف لا تصنع شيئا. يعني درس لا يصنع إيمان. بالضبط لما بيكتب إنسان على عيادته الدكتور فلان طبيب، يعني ماذا تستنبط أنت من كلمة الدكتور فلان؟ يعني معه وثيقة إتمام مرحلة ومعه شهادة إعدادية ومعه شهادة ثانوية ونال علامات فوق 230 وكان متفوق جدا ودخل كلية طب، وأول سنة درس علوم والسنة الثانية تشريح والثالثة فيزيولوجيا والرابعة علم الأمراض والخامسة علم الأدوية وسنتين تطبيق، بعدين أخذ إجازة بالطب، بعدين ذهب إلى أمريكا وبقي سبع سنوات لأخذ بورد حتى أجى على بلده وسمح له أن يكتب الدكتور فلان في نفس طويل. فهذا الذي يعني يتكلم قبل أن يتعلم، ينطق قبل أن يتقن، هذا لم يسلك الطريق الطبيعي الذي أراده الله. لكن هذه الدعوة إلى الله إذا نجحت فنجاحها لا يقدر بثمن، ومن أحياها هذه النفس البشرية قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. كيف؟ أنت بجهد كبير بنفس طويل وبمتابعة وبإصرار وببذل وتضحية أقنعت إنسان أن يؤمن ويستقيم، أن يستقيم مع الله وأن يصطلح معه. وإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. هذا الإنسان أولا بعد أن اصطلح مع الله واستقام على أمره لن يتزوج إلا شابة مؤمنة تسره إن نظر إليها وتحفظه إن غاب عنها وتطيعه إن أمرها، ولن يعمل عملا إلا مشروعا، وسوف يربي أولاده تربية إسلامية، وقد ينجب إلى يوم القيامة من ذريته 6 ملايين. وكلهم على هذا النسق. إذن كل أعمالي هذا الذي هديته إلى الله في صحيفتك. الدليل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني ألحقنا بهم أعمال ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لذلك أيها الإخوة، أقول لكم هذه الكلمة من القلب: لم يبقى في أيدي المسلمين، وهذا حالهم، من ورقة رابحة إلا أولادهم. أولادهم هو المستقبل. فإذا أردت أن تقدم لهذه الأمة عملا لا يقدر بثمن، ربي ابنك تربية إسلامية، نشئه على العلم ومعرفة الله وطاعة رسول الله، على الخلق الكريم. إذا قدمت للمجتمع شابا مؤمنا منضبطا، قدمت للأمة خدمة لا تقدر بثمن، لأن أعداء المسلمين لا يراهنون عليك، أنت بعيد عن طموحهم، لكنهم يراهنون على أولادك. لذلك حتى برامج الكرتون تبنى على الإلحاد والإباحية وأنت لا تدري، حتى البرامج التي نستوردها للأطفال ويتعلقون بها أشد التعلق تهدم الدين، تهدم العقيدة، تهدم السنة. فلذلك إذا أردتم أن تقدموا لأمتكم شيئا وهي في محنة ما بعدها محنة، والعالم كله يحاربها، وكأن حربا عالمية ثالثة أعلنت على المسلمين، اعتنوا بأولادكم، ألحقوهم بالمساجد ليكونوا معكم في الدروس، أكرموهم، أحسنوا إليهم، اعتنوا بصحتهم، بدراستهم، بأخلاقهم. كنت مرة في القاهرة في أحد الأعياد، ولعله عيد الأضحى، لفت نظري أن هناك تقليدا في القاهرة أن الأسر في معظمها لا تسمح لأولادها أن يعيدوا في العيد وحدهم خوفا عليهم، مهما علت مرتبة الأب، قد يكون وزير يأخذ بنفسه أولاده ليلعبوا بإشرافه. يقع في بعض الأعياد من المخازي أثناء لعب الأطفال وفي الساحات العامة ما يندى له الجميع. ابنك أمانة في عنقك. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن خير كسب الرجل ولده، خير كسب الرجل ولده. فلذلك بأيدينا أولادنا، هم ثمرة قلوبنا، وهم أملنا، وهم أمتنا في مستقبلها. فاعتنوا بالأولاد. وبيّنت لكم أن 12 رجلا هم قوام بيعة العقبة الأولى، هم نواة العالم الإسلامي اليوم. والأمل كبير، الله عز وجل لا يتخلى عنا، وهذا الدين دينه، ولا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا له. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع بيعة العقبة الثانية، والحمد لله رب العالمين.